السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب مسند الإمام أحمد من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، أسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة يعم بنفعها للجميع. نكمل بقية الأحاديث في تفسير الحافظ من تفسير الحافظ الكثير. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وتتمة حديث البخاري مع قصة موسى وصاحب الخضر، قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر.
ثم الحديث ذكره ابن كثير ضمن تفسير هذه الآية، وفيه عبرة عظيمة وفيه فوائد. فمن تلك الفوائد أن اللام منها ما يكون للتعليل ومنها ما يكون للعاقبة. قال: أخرقتها لتغرق أهلها. فمعلوم أن هذا النبي لا يمكن أن يكون مقصوده إغراق الأهل، أهل السفينة. فحينئذ لعل ذلك يكون من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى: اتخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا. ليس هم يعلمون ذلك أنه سيكون لهم عدو، لكن العاقبة أن سيكون لهم عدو وحزن. أخرقت لتغرق أهلها، من المعلوم أن هذا النوع من الألواح إذا نزع من السفينة يحتمل الغرق، وقطعا لا يريد موسى، لا يريد الخضر إغراقهم. بل سيؤول الأمر إلى ذلك، ففيه حينئذ من الحكم والفوائد فعل أدنى المفسدتين بدفع أعلاهما، وهي من القواعد الفقهية. فهذا الذي صنعه الخضر مفسدة، لكن يريد بفعلها دفع إيش؟ مفسدة أكبر. كما لو في دولة مسلمة مثلا قائمة على مر التاريخ، قائمة على مثلا التوحيد، أعداء الإسلام تكالبوا عليه وكان لهم حظ عظيم من الشيطان أن يستغلوا بزعمهم بعض الأوضاع الحادثة في الناس من التشوف للمنكر أو المخالفة في الدين، فيستغلوا فيما زعموا ذلك لفرض سيطرتهم أو احتلالهم بما أوتوا من أحزاب كثيرة لبلاد المسلمين بزعم تحرير حرياتهم. فيرى ولي الأمر حينئذ أنه إذا سمح بتوسيع شيء من المخالفات لدفع شرهم لكي يفعل مفسد الصغرى بالنسبة للكفرة وهو احتلال بلاد المسلمين وزرع الصليب ورفع رايته خفاقة والعبث مقدساتهم عند الاحتلال لا قدر الله، فيرى التوسيع شيئا ما بحيث يدفع شرهم لكي لا يقولوا إننا ننقذ أهل هذه البلاد ليمارسوا حرياتهم كما ينبغي أو نحو ذلك فتكون ذريعة إلى آخره. فالمقصود يحتمل إمام المسلمين كما فعل النبي المفسد الصغرى، كان قتل ذاك الرجل الذي جاء هاربا منهم قال يقتلوني، فخلاه النبي يروح معه مع أنهم يعذبوه يقتلوه، لكن مفسد صغرى بالنسبة لاحتلال المدينة أو لتحجيم دعوة الإسلام إلى آخره. فيختار الإمام المفسد الصغرى ليش؟ ليدفع الكبرى، لكن محل ذلك إذا تحقق عنده. فإذا تحقق حصول المفسد الكبرى كما يشاهد مثلا من دول أخرى حصل فيها مثل هذا وادخر العدو واستحلها إلى آخره، فتحقق عنده أنه ممكن يحصل مثل هذا فيدفع حينئذ المفسدة الصغرى الكبرى بفعل التوسيع مثل الصغرى كبحا لجماعهم ولإبطال عذره إلى آخره. فتختار المفسدة الصغرى حينما تتزاحم مع الكبرى فتفعل كما فعل الخضر ذلك، فإنه كسر لوح من السفينة وهذه مفسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرجع ذلك المسلم الموحد إلى الكفار وقد يقتلوه ويعذبوه، احتمل ذلك في سبيل فتح مكة واستقرار الأمن في المدينة. وهذا المعنى لا يعرفه الخوارج ولا يعرفه إلا أهل العلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها العالمون. فعلى المسلم حينئذ أن يبتعد عن التخوض في السياسة وأشياء لا يعرفها من الطعن في ولاة الأمر وليش يفعل كذا وكذا. يسأل الله لولاة الأمر التوفيق ويبتعد عن الحكم عليهم وهو ليس بقبة الحكم ولا يعرف المستجدات ولا ما يسمى بالتحديات العالمية والدولية. فليتق الله وليضبط لسانه وليدعو لولاة الأمر صباح مساء بإعزاز التوحيد السنة والقوة والعفو والعافية، بل وبدخول الجنة. النبي قال اتقوا ربكم وصوموا فرض وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. لأن بحفظ الطاعة يحفظ التوحيد ويحفظ دين العبيد، دين رب العبيد. ومن الفوائد من ذلك أيضا في هذه القصة ما يدعو للتواضع، تواضع العبد مع العلم في العلم. لأن العبد مهما بلغ من العلم ولو كان كعلم موسى في زمنه مجتمعا مع علم الخبر وعلم الأنبياء كلهم، فإنه سيكون بالنسبة لعلم الله جل في علاه كما نقر ذلك الطائر من عرض البحر، يعني قطرات أمام المحيط فلا يذكر ذلك. ولذلك لما جاء عصفور وقع على حرف السفينة نقرة في البحر نقرة أو نقرتين، قال خضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. هذا يجعل العبد دائما متواضع لا يعجب بعلمه، أول ما يذكر علم الله يتساقط في نفسه علمه بالنسبة لعلم الله فيتواضع. وما أوتيتم من العلم مهما بلغتم يعني إلا قليلا، ذكرها الله في معرض سؤال اليهود كما في صحيح البخاري النبي عن الروح، يسألونك عن الروح. شوف الروح بين جنبي النبي وما يعلم، يعني النبي يتحرك ويضحك ويأمر وينهى بفضل الله ثم هذه الروح اللي خلقها الله. فلما سألوا اليهود عنها لم يعلم كيف يجاوب لأنه ما أوتي علمها، بل حبس عنه الوحي حتى يعلم العبد مقدار علمه حتى لو كان كعلم الرسول. فلم يخبرهم النبي إلا بعثه، ثم أخبرهم بكلام مجمل لم يفصل لهم طبيعة الروح مخلوقة من نفس ولا مخلوقة من هواء ولا مخلوقة من ثلج ولا شيء. قال الأمر بعد الحبس بعد جواب مجمل لم يذكر مادتها ما هي، لا إله إلا الله. فهذا كله يدل على قلة علمنا مهما بلغنا إلى علم الله. طيب علماء الذرة أيضا الانشطار الذرة انشطار الذرة والمعادلات لذلك لصناعة مثل هذا باليورانيوم وغير ذلك والقنبلة الهيدروجينية وإلى آخره من علوم التكنولوجيا العجيبة التي كانت السحر كما ترون في عالم الجوالات، هل يجوز أن يضاف إلى هذا فيقال ما أوتيتم من علم الله قليلا؟ الله يعلم أكثر من هذا لا شيء بالنسبة لعلم الله. حتى في التكنولوجيا الدقيقة هذه الطائرة الآن تصير غير ركاب، لا إله إلا الله قي، أنا من شخصيا ما أركبها فتطلع وتقلع وتروح لين أمريكا وتهبط ما فيها طيارة. هل يجوز أن نقول حتى هذه التكنولوجيا المعاصرة بعلم الله قليل، هو هذا العلم كله من الله أصلا، لأنه قال الله خلقكم وما تعملون. ولذلك لما انفصل العلمانيون علم الحي القيوم عن هذا استخفوا بعلم الله أو بعلم العلماء، حتى قال لي واحد متأثرين بهم قال هذول الآن اللي يسمونهم هيئة كبار العلماء والمشايخ والهذا وش جالسين يسووا في المكاتب يكتب فتوى وهذا، شوف اللي صنعوا مكيف وصنعوا السيارة والتكنولوجيا اللي في السيارة والخرائط، شوف هذا هذا والله غبي أحمق. ليش؟ لأن هذا العلم مجتمع علم الدنيا لا يساوي شيء من علم الآخرة، فغاية ما يصنع علم الدنيا إيقاع الإرفاه للإنسان في الدنيا بهذا الشيء السريع اللي تعلمه والتسلية إلى آخره، تسهيل الأمور. طيب النبي يقول موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اختراعات وغيرها ونساء وأطياب وكل شيء في الدنيا، موضع صوت في الجنة. والعلماء يؤهلوك علمهم إذا درست عندهم يؤهلوك وين؟ أن تسمع مسائلهم تسمع نصحهم يجبهم دخول الجنة. فإذا دخلت الجنة هل تساوي عندك هذه شيء التسلية بالتكنولوجيا وتسهيل الأمور؟ لا شيء، فالعكس عليه. ايش سوى ارخميدس ونيوتن امام علم ابن عباس وما ورث عن الرسول؟ ما هدأت النفوس كما قال لي بعض الناس يقول انا كنت ضايع مضايق حتى ارتبط بالحلقة او بحلقات العلم، اصبحت على منشرح صارت الدنيا لي لذة عندي. يعلمون اذا يعني حتى الدنيا حاصلة بايش؟ بالعلم، كما قال الشافعي من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم. حتى الدنيا وهي انشراح الصدر وذوق المأكولات على وجهها ويتمتع الله لك ويرفاه ولو باليسير، ما عندك ست تمرات تأكلها والله راضي عنك كأنك تلذت أكثر من يأكل الخرفان المشوية لأن الله راضي عنك سبحانه. فإذا لك الدنيا تأتيك الدنيا راغمة والآخرة خير وأبقى، ما علمي وعلمك سواء كان تكنولوجيا سواء كان علم السنة علم مهما كان وخبرة في إدارة الأعمال والعقارات ومدري شلون وأهل العقار وعلمهم كيف يكسبون وكيف كله في علم الله، هذا قطرة في محيط لا شيء، علم الدنيا مع الآخرة مجتمع. والله هذا في عبرة يكسر ثورة العجب عند طالب العلم اللي يصير له طغيان من كثرة المعلومات اللي يعرفها، كما قال بعض سلفنا إن للعلم طغيان كطغيان المال، كما أن صاحب المال الثري تجد حين يطغى يكلمك ويصعر خده وخلاص يحس أنه عنده كل شيء، نسأل الله العافية. فكذلك المعلومات إذا دخلت شرف العلم فإن الشخص إذا ما انتبه لنفسه يصبح عنده طغيان، حتى قال لي البعض وينصح في أحيان ألا تنكح امرأة ذات علم إلا ومعها خلق، لأن سيكون علمها ذلك طغيان لن تنفذ أوامرك. سمعت مخاصمة جرت بين شخص مثل هذا واحتفى بامرأة صار عندها شيء من العلم، فقالت لزوجها وهو يناقشها يؤدي الزوجية لا تخرج إلا بإذني أو كذا، وخاصمة تنظر كذا تخاطب العلماء إلى آخره. المقصود أن العلم له طغيان كطغيان المال يمنع من الحق، نسأل الله العافية. فإذا ذكر علم الله تصاغر علمه في نفسه سواء كان في العقار سواء كان في التكنولوجيا في الفيزياء النووية في تصاغر
جدا، لأنه هو خالق العقول اللي اخترعت الانشطار النووي إلى آخره. والكثير ينسى هذا وينسب النعمة لغير الله. أول ما يوصل بواسطة الجوجل فيستريح ويذكر أيام زمان، بالله تعرف استراحة كذا كذا، والله ما عليش ما أدري، بس روح هناك اسأل، ويقعد ثلاث ساعات عشان يوصل، وقد لا يوصل ويرجع منه. الآن يضرب ويمشي يمين يسار، في 20 دقيقة هو واصل. مشكلة في نسبة النعمة لغير الله. فأول ما يوصل يقول في نفسه شكر للمخترع، يقول والله ما قال له شيء، ويتعلق بالمخترع وينسى، ينسى الخالق الذي خلقنا وما نعمل، جوال وغير جوال، أن يشكره وينسب النعمة إليه. لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون ويشركون. نعم.
قال: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاختلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، أي مائلا، فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحوه، وفيه: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها. قال: فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. فلما استيقظ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا. قال: وساق الحديث. ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره، وذكر تمامه بنحوه. وقال البخاري أيضا: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن موسى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني.
عند ابن عباس. أيوه.
نعم. قال: إذ قال: سلوني، فقلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداك، بالكوفة رجل قاس يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. أما عمر فقال لي: كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله ذكر الناس يوما ذكر الناس يوما أحسن الله إليكم حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي رب وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب، اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى: خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل. فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كبيرا. فذلك قوله إذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون. ليست عن سعيد بن جبير قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ يضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. وتضرب الحوت حتى دخل في البحر، فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر. قال: فقال لي عمرو: هكذا كان أثره في حجر. وحلق بين إبهاميه اللتين تليانهما. قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: وقد قطع الله عنك النصب. ليست هذه عن سعيد بن جبير أخبره فرجعا فوجدا خضرا. قال: قال عثمان بن أبي سليمان عن طنفصة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير: مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه عند رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى، إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وأن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوه، فقالوا: عبد الله الصالح؟ قال: فقلنا لسعيد: خضر. قال: نعم، لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وكانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال يعلى: قال سعيد: وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. فقال: أقتلت نفسا زكية ولم تعمل بالحنث؟ وابن عباس قرأها زكية زاكية، قرأها زكية زاكية مسلمة، كقولك غلاما زكيا. فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا، ورفع بيده فاستقام. قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال، فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم ملك وكان أمامهم، قرأها ابن عباس إمامهم ملك أو أمامهم ملك، يزعمون من غير سعيد أنه هدد بن بودد، والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها، فإذا جاوزوا أصلحها فانتفعوا بها. منهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. فكان أبواه مؤمنين وكان هو كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه أو يتابعاه على دينه. فأردنا أن
إذا صار كافر صار في رهق وتعب، كما يحدثني بعض الكفار الذين أسلموا قال أيام الكفر كنا في رهق عظيم وألم في أنفسنا. الشخص الكافر الذي لا يؤمن بالله يعيش حياة، وإذا كان ذو منصب ولو كان رئيسا لنصف العالم ملكا عليها، دام كافر يحصل في نفسه من الآلام في قلبه والأشياء الخفية اللي يأخذها من حبوب نفسية إلى آخره، يظهر السعادة وامضى بالمنصب وحفاوة الناس والتصفيق وحضور حفلات وكذا وامضى، ثم يرجع أسوأ مما كان حتى يسلم. فإذا أسلم ذاق طعم الحياة ولذتها وأنسها، ولو عاش وحيدا أنا عند ظن عبدي وأنا معه يذكرني، فالموحد يذكر الله ولو لم يكن معه أحد، وكان الله جليسه يذكر أنا معه يذكرني، كان الأنس والجنة في قلبه وإن استوحشه الناس. وهذا حينئذ نهمس به في أذن صاحب الحديث هذا الزمان سيكون منبوذا، لأن الناس كثير منهم يعني تربوا على منهج الإخوان ومنهجه، فإذا صار على السنة حذروا منه وقلوا وتغيروا عليه، يبدون في فترة يستقطبونه، فإذا رأوا أنه ما في فائدة انقلبوا عليه وتنكروا. فالمقصود سيجد أهوال من الأحزاب، فليصبر وليعلم أن الوحدة خير من رفيق السوء. نعم.
قال أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، كقوله أقتلت نفسا زكية، وقوله وأقرب رحما، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد أنها جارية. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير.
هذا يدل على غلط ما يتوهمه البعض المتمنين للولد مطلقا، يا رب ارزقني ولد يا رب ارزقني ولد، ويكون ولد هذا حينئذ في علم الغيب سبب لشقائه، يبدل بجارية فيسعد بهذا البنت، تقوم عليه أفضل من زوجته، تقوم بخدمته والحنان وإعطاء الدواء واللهف إذا غاب، خايف على والدها، يا سبحان الله العظيم. انظر الفرق بين مريم وبين ولد نوح. مريم عليه السلام، مريم الذي كان فاكهة الصيف في الشتاء تأتيها، يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، ولد نوح اللي في آخر لحظة هكذا يعني العاق يقذف في قلبه القسوة والبغض الوالد لدرجة أنه حتى لو يقول نار غيرك ولا جنتك يا والدي، يقول اركب معنا تنجو، قل لا شوف لي جبل، شوف راح الاحتمال اللي قال يهلك فيه والمضمون تركه عشان بقرب والده. نجيب كيف قلة التوفيق سبحان الله بسبب الشرك والمعاصي، قلة التوفيق يظهر جليا عند معاملة الوالدين، هالشخص موفق ولا؟ فلو صار في أعلى درجات الرياسة في الدنيا وكذا لكنه جاء في الوالدين فإنه خسر كل شيء، فدله غير موفق حتى لو ملك ما ملك، من الذي في السماء غير راضي عنه. أنه قال له مخاطبا برسالة، قال الحسن البصري القرآن رسائل الله لخلقه، وبالوالدين إحسانا، وأكثر الله من الآيات بالوالدين وجعلها من أكبر كبائر العقوق. ثم يتمرد ويعرض أنه يصيبه أمر ويصيب من حوله، كان أبو هريرة وغيره يقول يا فلان ترى أو أي واحد منكم عاقل ولديه ما يجلس معنا لأن الرحمة لا تنزل علينا. فذلك أخوه ما يخافون إخواننا الذين هم في إدارات الأعمال ونحو ذلك أن يصاحبهم في مؤسستهم شخص عاق، فإن الرحمة قد لا تنزل عليه ويصبح شؤم هناك بوجوده معهم من جهة خسارة الشركة إلى آخره، خاصة كان له تعاملات ونيابة في ذلك. فالرحمة لا تنزل على شخص فيهم قاطع رحم قيل. نعم نقرأ المسلم،
نكمل الحديث أصفر.
نكمل الحديث أو شيء ما نقرأ المسلم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال ما أحد أعلم بالله وبأمره مني، فأمر أن يلقى هذا الرجل فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان والله أعلم.
انتقل لمستد أحمد.